بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب أخلاق العلماء للإمام الآجري رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن عبد الوهاب السلفية في دورتها 15 المقامة في مكة المكرمة في شهر شعبان عام 36 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الرابع.
قال المصنف رحمه الله تعالى: علم سؤال الله من اهل العلم عن علمه ما يتعلم به. اخبرنا ابو بكر قال اخبرنا ابو سعيد الفضل بن محمد اليماني بالمسجد الحرام، قال صابر بن معاذ قال اخبرنا عبد الحميد عن سفيان الثوري عن صفوان بن سليم عن علي بن علي السلمي عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال
محمد بن عبد الحميد الواسطي قال اخبرنا زهير بن محمد
قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران أن أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: ويل للذي لا يعلم مرة، وويل للذي يعلم ولا يعلم سبع مرات. قال محمد بن حسين: من تذكر هذا أشفق من علمه أن يكون عليه ما له، فإذا أشفق لقت نفسه وبل بأخلاق الشريفة التي تقدم ذكرنا لها، والله الموفق لنا ولكم إلى الرشاد من القول والعمل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. هذا الذي قرئ هو من استدلاله رحمه الله لما كان قد أورده بالأمس في درس الأمس، نعم، إيراد، وجاء بجوابه ثم جاء باستدلاله. قال فيما مضى: فإن قال قائل: ولما داخل العلماء هذا الإشفاق الشديد وخافوا من علمهم هذا الخوف كله؟ قيل له: علموا أن الله عز وجل يسألهم عن علمهم ما عملوا فيه، فجعلوا مساءلة الله نصب أعينهم، فألزموا أنفسهم شدة الحذر وأخذوا بالثقة في كل مرة. إن قال قائل: فإن العلماء ليسألون عن علمهم ما عملوا فيه؟ قيل: نعم. فإن قال: فاذكر من ذلك ما إذا سمعه العالم انتبه من رقدته وأخذ نفسه بلزوم أخلاق من ذكرته، والله موفقنا. قيل: نعم إن شاء الله. فجاء بهذه ماذا؟ جاء بهذه الأحاديث والآثار التي تدل على ما قرره هاهنا، والأمر فيه جلي وواضح. والحديث الأول حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث بارك الله فيكم مختلف في رفعه ووقفه، فرواه وكيع بن الجراح كما في كتابه الزهد، وقبيصة أو قبيصة بن عقبة كما عند هناد في الزهد، ومحمد ابن يوسف كما هو عند الدارمي في السنن. كل هؤلاء يروون الحديث عن الثوري عن ليث ابن أبي سليم عن عدي بن عدي عن الصنابحي عن معاذ رضي الله تعالى عنه موقوفا. كل هؤلاء يروونه ماذا؟ موقوفا. خالفهم فيه فرفعه عبد المجيد ابن عبد العزيز. وقد حصل عندكم خطأ هاهنا، حصل خطأ هاهنا، فجاء عندكم بعد صامت ابن معاذ أظن عبد الحميد، هكذا، هذا غلط، وصوابه عبد المجيد، صوابه عبد المجيد، أي عبد المجيد عن سفيان الثوري، نعم. فهذا عبد المجيد وهو ابن عبد العزيز ابن أبي رواد، خالف أولئك الجمع فرواه عن الثوري عن صفوان ابن أبي سليم عن عدي بن عدي كما ترون، نعم، موقوف مرفوعا. وأخرج هذا الحديث أيضا مرفوعا الطبراني في الكبير والخطيب في الاقتضاء وتمام في فوائده والبيهقي في المدخل وغيرهم ممن أخرج الحديث من هذه الطريق، وهي طريق ماذا؟ مرفوعة. عبد المجيد بن عبد العزيز هذا وهم في الرفع، وهم في الرفع كما قال الإمام الدارقطني رحمه الله في العلم، قال: وهم عبد المجيد، وهم عبد المجيد ابن عبد العزيز في قوله عن صفوان، جعل شيخ الثوري من صفوان، والصواب أنه ليث ابن أبي سليم لا صفوان ابن سليم. قال الإمام الدارقطني: وإنما روى الثوري هذا الحديث عن ليث ابن أبي سليم عن علي عن الصنابحي عن معاذ موقوفا، عن معاذ موقوفا، والصحيح في الحديث الوقف، في حديث معاذ هذا الصحيح فيه ماذا؟ الوقف كما اختاره الإمام الدارقطني رحمه الله وبنحوه قال وقرر العلامة ابن عساكر رحمه الله في ذم من لا يعمل بعلمه. نعم. وفي هذا الإسناد أيضا هذا عبد المجيد أخطأ وغلط ووهم وهو في نفسه صدوق إلا أنه يغلط ويخطئ. وفي الإسناد أيضا صامت بن معاذ هذا قال فيه ابن حبان رحمه الله يهم ويغرب نقله عنه الحافظ ابن حجر في اللسان. أما الحديث الثاني وهو حديث أبي برزة رضي الله تعالى عنه فهذا الإسناد أو هذا الحديث أيضا أخرجه الإمام الترمذي في جامعه والدارمي في المسند والخطيب في الاقتضاء والبيهقي في المدخل. قال الإمام الترمذي رحمه الله حديث حسن صحيح والإسناد فيه ضعف إذ فيه سعيد بن عبد الله بن جريج الذي يروي عن أبي برزة رضي الله عنه. سعيد بن عبد الله بن جريج هذا صدوق ربما وهم. ثم الإسناد الثالث وهو حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه هذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي في جامعه وأبو يعلى في المسند والطبراني في الكبير والخطيب في التاريخ والبيهقي في شعب الإيمان قال الإمام الترمذي رحمه الله عقب الحديث هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الحسين بن قيس وحسين بن قيس يضعف في الحديث من قبل حفظه. قال وفي الباب عن أبي برزة وأبي سعيد انتهى كلام الإمام الترمذي. وأنت ترى أن الحديث يرويه حسين بن نمير عن حسين بن قيس عن عطاء عن ابن عمر عن ابن مسعود. وهذا الحديث حسين بن قيس قال فيه الحافظ ابن حجر رحمه الله متروك وهو كذلك فهو ضعفه في قبل حفظه. الترك جاء من قبل ماذا؟ حفظه. فحش في ذلك فترك حديثه. حديث أبي برزة الذي قال فيه الإمام الترمذي وفي الباب عن أبي برزة وأبي سعيد تقدم حديث أبي برزة الذي مضى. وحديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أخرجه البيهقي في البعث والنشور وقال الطبراني عنه تفرد به حميد ابن مسعدة نعم. ثم الحديث الذي بعده أو الأثر الذي بعده أيضا أثر عبد الله بن عكيم قال سمعت ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول نعم في هذا المسجد يعني مسجد الكوفة بدأ باليمين أي بالحلف أي بأن حلف فقال والله ما منكم من أحد إلا وإن ربه سيخلو به كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر. الأثر هذا الأثر أخرجه أيضا الإمام عبد الله بن المبارك في كتابه الزهد وهو صحيح ثم الأثر الذي بعده أثر أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه إن أخوف ما أخاف إذا وقفت على الحساب أن يقال قد علمت فماذا عملت فيما علمت. هذا الأثر أخرجه الإمام عبد الله بن المبارك في كتابه الزهد وكذلك أحمد الإمام أحمد في الزهد وأبو نعيم في الحلية، وهو أيضا عند عبد الرزاق قبل أبي نعيم في المصنف وغيرهم. والإسناد أقول الإسناد صحيح إن كان قد سمع حميد بن هلال من أبي الدرداء. وقد جاء عند البيهقي في شعب الإيمان وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله عن معاوية ابن صالح عن أبي الزاهرية عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه بنحو مما هنا، اختلاف يسير في اللفظ وإسناده صحيح. قال أيضا في بعد هذا أثر ثان عن أبي الدرداء، وهو من رواية معاوية بن صالح عن حبيب بن عبيد، قال أبو الدرداء: لا يكون الرجل عالما حتى يكون بالعلم عاملا. هذا أيضا الإسناد صحيح إلى حبيب بن عبيد، لكنه منقطع بين حبيب وأبي الدرداء، وقد رواه وكيع بن الجراح في الزهد وابن سعد في الطبقات والخطيب في الفقيه والمتفقه وفي الاقتضاء، اقتضاء العلم العمل. وأخرج الإمام أبو نعيم رحمه الله بسند صحيح أثرا عن أبي الدرداء بنحو من هذا، وفيه: لا تكون تقيا حتى تكون عالما، ولا تكون عالما ولن تكون بالعلم جميلا، لا تكون تقيا حتى تكون عالما، ولن تكون بالعلم جميلا حتى تكون به عاملا، حتى تكون به عاملا. أظن الأثر عندك الذي قرأت: لا يكون عالما حتى يكون بالعلم عاملا، هكذا الاسم، أو لا تكون، هكذا تكون. هو اللفظ في نقص، اللفظ لا يكون الرجل عالما حتى يكون بالعلم عاملا، هذا هو اللفظ. فصوبوا هذه النسخة، يبدو أن فيها يعني خلل. ثم أثر عطاء قال: كان فتى يختلف إلى أم المؤمنين رضي الله عنها. نعم، هذا الأثر بارك الله فيكم أخرجه الخطيب في اقتضاء العلم العمل، وهو إسناد ضعيف جدا بسبب عمر بن قيس، وعمر بن قيس متروك، عمر بن قيس متروك. ثم أخيرا أيضا أثر عن أبي الدرداء رضي الله عنه من رواية ميمون بن مهران عنه، هذا الأثر أخرجه الإمام وكيع في الزهد ومحمد بن سعد في الطبقات وابن أبي شيبة في المصنف، وقبله الإمام أحمد في الزهد والخطيب في الاقتضاء وأبو نعيم في الحلية من طريق جعفر بن برقان، من طريق جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران به. هذا الإسناد سليم لولا الانقطاع الذي فيه بين ميمون وأبي الدرداء، بين ميمون وأبي الدرداء. قال الإمام الآجري رحمه الله: من تدبر هذا، أي أن المرء سيسأل عن العلم الذي عمل به، عن العلم الذي تعلمه، وسيقف بين يدي الله جل وعلا. نعم، وسيسأل الجميع. لو تدبر هذا الوعيد وهذه الآثار التي وردت وغيرها مما صح وجاءت به السنة وجاءت به الآثار، فإنه يشفق على نفسه من أن يهلكها فيبادر إلى العمل والخلاص. قال أشفق من علمه أن يكون عليه، لأنه يكون حجة عليه لا له. فإذا أشفق وعلم ما يجب عليه أن يكون، وخاف من هذا الوعيد الذي ورد والترهيب الذي ورد، مقت نفسه، رجع إلى رشده وبان بأخلاقه الشريفة، أي أظهرها وتحلى بها وأتاها وتمثلها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. يعني يكتسب، تكتسب هذه الأخلاق تكتسب، ليست هي جبلية فقط، إنما تكتسب. فليمرس المرء ويتمرس على هذا ويجاهد نفسه عليها حتى يوفقه الله جل وعلا لها. نعم، نحاول إن شاء الله أننا ننجز وننتهي، نرجو، لأن الذي سيرد غالبه قد مضى في درس الأمس وما قبله والدروس التي مضت في العام المنصرم، هذا تأكيد لما مضى. نعم.
كتاب أخلاق العالم الجاهل المفتدي بعلمه. قال محمد بن الحسين:
أخلاق العالم الجاهل المفتتي بماذا؟ بعلمه. نعم.
قال محمد بن الحسين: تقدمني أخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته رضي الله عنه وعن أئمة المسلمين رحمهم الله بصفة العلماء الظاهر لم ينفعهم الله بالعلم ممن طلبه بالفخر والرياء والجلد والمراء، وتأكل به الأغنياء وجالس به الملوك وأبناء الملوك لينال من الدنيا، فهو يكسب نفسه إلى أنه من العلماء، وأخلاقه أخلاق أهل الجهل والجفاء، فتنة لكل مفتون، لسانه لسان العلماء وعمله عمل السفهاء.
نعوذ بالله من أمثال هؤلاء. أقول نعوذ بالله أن نكون أو أن يكون أحد منا في أمثال هؤلاء. نعم.
قال فذكر الأخبار لذلك لنحل أخبارنا حين العهد إن شاء الله. أخبرنا أبو بكر قاسم بن زكريا قال أخبرنا المقدس قال أخبرنا أبو الحسن.
تذكرت شيئا فيما مضى، هذا سقط عندكم، حصل سقط بارك الله فيك، ارجع معي إلى أثر ابن إلى حديث ابن مسعود، إلى حديث ابن مسعود: لا 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 تزول قدم ابن آدم. ها عندكم أظن قرأت: أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا محمد بن بكار. ها لا لا لا، في حديث ابن مسعود اللي درس الورقة اللي قبل هذه. ها ابن مسعود
محمد بن بكار القيسي،
محمد بن بكار القيسي او هكذا قراته. ها هذا بارك الله سقط عندكم الفريابي، قال حدثنا ابو بكر قال اخبرنا، او حدثنا الفريابي قال حدثنا محمد بن بكار العيشي. نعم الفريابي ساقط، ما قري، ما سمعته، يمكن موجود موجود. طيب الاثر الذي بعده: هذا هو سقط ايضا منه الفريابي بين أبي بكر وقتيبة. أيوة تفضل. وهنا سقط عندكم كمان واحد، أبو بكر الأول.
قال أخبرنا أبو بكر قاسم بن زكريا.
لا قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا. نعم.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا.
نعم.
قال حدثنا قاسم بن زكريا قال أخبرنا المقدس قال أخبرنا أبو الحسن ورجعه محمد قال أخبرنا محمد بن عباد بن علي قال أخبرنا علي بن الوغار عن أيوب السختياني عن خالد بن دريد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما لغير الله أو أراد به غير وجه الله فليتبوأ مقعده من النار. أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح قال أخبرنا الحسين بن علي الحلواني قال أخبرنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولا لتباهوا به السفهاء ولا لتشتروا به المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار. اخبرنا ابو بكر قال اخبرنا ابو عبيد عن ابن الحسين بن حافظ القاضي قال اخبرنا ابو الاشعث احمد بن المقدام قال اخبرنا ابو الخطاب قال اخبرنا اسحاق بن يحيى بن طلحه بن عبيد الله قال حدثني ابن كعب بن مالك عن النبي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من طلب العلم يجاري به العلماء ويمال به السفهاء ويسرق به وجوه الناس اليه ادخله الله النار. اخبرنا ابو بكر قال اخبرنا ابو جعفر احمد بن محمد البدري في المسجد الحرام قال اخبرنا يونس بن عبد الاعلى قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال اخبرنا يحيى بن سلام عن عثمان بن مقسم عن سعيد المقبولي عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان اشد الناس عذابا يوم القيامه عالم لم ينفعه علمه. اخبرنا ابو بكر قال اخبرنا ابو بكر بن ابي داود قال اخبرنا ايوب بن محمد بن غسان قال اخبرنا غسان يعني بن عبيد عن عثمان عن عثمان البري.
نعم البري نعم هو ابن مقسم هو عثمان بن مقسم الذي مضى.
عن عثمان البري عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان اشد الناس عذابا يوم القيامه عالم لم ينفعه علمه. اخبرنا ابو بكر قال اخبرنا احمد بن يحيى الحلواني قال اخبرنا عبد الله بن الصالح قال اخبرنا يوسف بن عطيه عن ثابت بن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في اخر الزمان عباد الجهال وعلماء فساق. اخبرنا ابو بكر قال اخبرنا ابو بكر بن يعقوب بن محمد الدريابي قال اخبرنا محمد بن الحسن البلخي قال اخبرنا عبد الله بن المبارك قال اخبرنا سفيان الثوري قال يقال: تعودوا بالله من فتنه العالم الجاهل وفتنه العالم الفاجر فان فتنتهما فتنه لكل مفتون. اخبرنا ابو بكر قال اخبرنا الدريابي قال اخبرنا هشام بن عمار قال اخبرنا صلاه بن خالد قال اخبرنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: سمعت مكحولا يقول: انه لا يدري على الناس ما يوعدون حتى يكون عالمهم فيه انت لم يجيب الكبار. اخبرنا ابو بكر قال اخبرنا الكريمي قال اخبرنا عباس بن الوليد بن المسجد قال اخبرني ابي قال: سمعت الاوزاعي يقول: كان يقال: ويل للمتفقهين بغير العباده والمستحلين الجرمات بالشبهات. اخبرنا ابو بكر قال اخبرنا ابو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال اخبرنا الحسين بن الحسن المروزي قال اخبرنا عبد الله بن المبارك قال اخبرنا ابو ثور عبد الله قال: سمعت وهب بن منبه يقول: قال الله عز وجل: فيما يعرف به احرار بني اسرائيل تفقهون لغير الدين وتعلمون لغير العمل وتنتعون الدنيا بعمل الاخره تلبسون جلود الظهر وتخفون انفس الثياب وتتقون القذى من شرابكم وتبتلعون امثال الجبال بالحرام وتثقلون الدين على الناس امثال الجبال تطيلون الصلاه وتبينون الثياب وتلتقصون ما باليتيم والارمله فبعزه حلفت لاضربنكم بفتنه يضل فيها راي بالراي وحكمه الحكيم. اخبرنا ابو بكر قال اخبرنا جعفر بن محمد الصدري قال اخبرنا الفضل بن زياد قال: سمعت الفضيل يقول: انما هما عالمان، عالم الدنيا وعالم الاخره، فعالم الدنيا علمه منشور وعالم الاخره علمه مستور، فاتبعوا عالم الاخره واحذروا عالم الدنيا لا يصدنكم بشره. ثم تلا هذه الايه: ان كثيرا من الاحبار والرهبان ياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. الاحرار العلماء والرهبان العباد. يزيه أشهر يزيه كسرى وقيصر منهم محمد صلى الله عليه وسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضع لبنة على لبنة ولا قصبة على قصبة ولكن رفع له علم فشمر إليه. العلماء كثير والحكماء قليل، وإنما المراد من العلم الحكمة، فمن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا.
ولكن رفع له علم، علم ولكن رفع له علم فشمر إليه، هكذا ضبطها.
قال محمد بن حسين قول الفضيل والله أعلم الفقهاء كثير والحكماء قليل، يعني قليل من العلماء من صار علمه عن الدنيا وطالب به الآخرة، والكثير من العلماء قد افتتن بعلمه والحكماء قليل، كأنه نقول ما أعز من طالب العلم به الآخرة. أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو العباس أحمد بن سهل قال أخبرنا مبشر بن الوليد قال أخبرنا فريق بن سليمان عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم العلم مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا يصير به عرضا من الدنيا لم يجد عرضا لم يجعل الجنة يوم القيامة. أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال أخبرنا شعيب بن أيوب قال أخبرنا عبد الله بن أمير قال أخبرنا معاوية بن نصري عن الضحاك عن الأسد بن يزيد قال غير شعيب بن علقمة ولم أرى شعيبا ذكر علقمة قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لو أن أهل العلم صانوا العلم لأهله سالوا به أهل زمانهم ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا لينالوا من دنياهم فهانوا على أهلها. سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول من جعل الهموم همزا واحدا هم آخرته كفاه الله هم دنياه، ومن تشعب به هموم أحوال الدنيا لم يبالي له في أي والد بيده أو بيده أهلا. أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا عمر بن أيوب السبطي قال أخبرنا الحسن بن حماد الكوفي قال أخبرنا أبو أسامة عن عيسى بن سنان قال سمعت وهب بن منبه يقول لعطاء الخراساني كان العلماء قبل استغنوا بعلمهم عن دنيا غيرهم فكانوا لا يلتفتون إلى دنياهم، فكان أهل الدنيا يبذلون لهم دنياهم رغبة في علمهم، فأصبح أهل العلم إلا اليوم يبذلون لأهل الدنيا علمهم رغبة في دنياهم، فأصبح أهل الدنيا قد زينوا في علمهم لما رأوا من سوء موضعه عندهم، فإياك وقرب السلاطين فإن عند أبوابهم فتنا كمبالغ العلم لا تصيب من دنياهم شيئا إلا أصابوا من دينك مثله. قال محمد بن حسين فإذا كان يخاف على العلماء في ذلك الزمان أن تفتنهم الدنيا فما في زمننا هذا الله المستعان ما أعظم ما قد حدث للعلماء من فتن وهم عنه في غفلة. أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو قاسم عبد الله بن محمد العطشي قال أخبرنا علي بن حاتم الطائي قال أخبرنا سعيد بن عامر عن هشام صاحب الدستوائي قال قرأت في كتاب بلغني أن من كلام عيسى بن مريم عليه السلام كيف يكون من أهل العلم من سقط رزقه واحتقر منزلته وقد علم أن ذلك من علم الله وقدرته، وكيف يكون من أهل العلم من اتهم الله فيما قضى وليس يرى شيئا أصابه، كيف يكون من أهل العلم من يسيره إلى آخرته وهو مؤمن على دنياه، وكيف يكون من أهل العلم من دنياه أكثر عنده من آخرته وهو في دنياه أكثر رغبة، وكيف يكون من أهل العلم من يطلب الكلام ليحدث به ولا يتركه ليعمل به. أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا فضل بن زياد قال أخبرنا عبد الصمد بن يزيد قال سمعت الفضيل بن عياض يقول إن الله عز وجل يحب العالم المتواضع ويبلغ الجبار ومن تواضع لله ورثه الله الحكمة. أخبرنا أبو بكر عبد الله بن عبد الحميد الواسطي قال أخبرنا زهير بن محمد قال أخبرنا عبد حبيبة قال أخبرنا الحسن قال سمعت مالك بن دينار يقول إنكم في زمان أشهر لا يبصر زمانكم إلا البصير إنكم في زمان أفخاذهم قد انتفخت ألسنتهم في أفواههم وطلبوا الدنيا لعمل الآخرة فاحذروهم على أنفسكم لا يوقعوكم في شبكاتهم يا عالم وأنت عالم تأكل بعلمك يا عالم وأنت تكفر بعلمك يا عالم وأنت عالم تكاثر بعلمك يا عالم وأنت عالم تستطيع بعلمك لو كان هذا العلم طلبته لله لرؤي ذلك فيه وفي عملك.
نعم. هنا أيضا أقول بدأ وسرد جملة من هذه الأحاديث والآثار تحت هذا الفصل أو هذا الباب الذي علمنا له أخلاق العالم الجاهل المفتتن بعلمه. هذا العالم الذي أنعم الله عليه بهذه النعمة الكبرى والمنة العظمى نعمة العلم يجب أن يكون أول العاملين به، الداعين إليه، المتخلقين بأخلاقه، المتحلين بآدابه، لا أن يكون على الضد والعكس فيذم ذما بليغا ويقبع في حقه ما لا يقبع في حق العام. هؤلاء يقول فيهم الإمام الآجري رحمه الله تقدمت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته رضي الله عنه وعن أئمة المسلمين رحمهم الله بصفة علماء في الظاهر لم ينفعهم الله بالعلم، ممن طلبه للفخر والرياء والجدال أو الجدل والمراء وتأكل به الأغنياء وجالس به الملوك وأبناء الملوك لا لينصحهم ولا ليقيم شريعة الله فيهم ويكون ناصحا مقوما لهم، وإنما لينال به أي بالعلم الدنيا والمناصب وعرض الدنيا، فهو ينسب نفسه إلى أنه من العلماء وأخلاق أهل الجهل والجفاء فتنة لكل مفتون، لسانه لسان العلماء وعمله عمل السفهاء، نعوذ بالله من أمثال هؤلاء. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علمه، وهذا من الضلال والغواية، نسأل الله العافية والسلام. ثم ذكر جملة من هذه الآثار والأحاديث. هنا هذا الكلام الطويل اختصره شيخ شيوخنا الشيخ السعدي رحمه الله في هذه الرسالة العظيمة في أدب العالم والمتعلم. قال رحمه الله وليحذر من طلب العلم، طبعا هو يتكلم عن كل من طلب العلم عالما كان أو طالب علم، وليحذر من طلب العلم للأغراض الفاسدة والمقاصد السيئة من المباهاة والمماراة والرياء والسمعة، أو أن يكون له وسيلة إلى الأغراض الدنيوية والرياسة، فليست هذه حال أهل العلم الذين هم أهله في الحقيقة. ومن طلب العلم واستعمله في أغراضه السيئة أو رياء أو سمعة فليس له في الآخرة من خلاق. ومن أعظم ما يتعين على أهل العلم الاتصاف بما يدعو إليه العلم من الأخلاق والأعمال والتعليم، فهم أحق الناس بالاتصاف بالأخلاق الجميلة والتخلي من كل خلق رذيء، وهم أولى الناس بالقيام بالواجبات الظاهرة والباطنة وترك المحرمات. لماذا؟ قال لما تميزوا به من العلم والمعارف التي لم تحصل لغيرهم، ولأنهم قدوة الناس في أمورهم، ولأنه يتطرق إليهم من الاعتراض والقوادح عندما يتركون ما يدعو إليه العلم أعظم مما يتطرق إلى غيرهم، أليس كذلك؟ يقول هذا يقول ما لا يفعل. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد، قال: علماء السوء جلسوا في طريق الناس يدعونهم إلى الجنة بأقوالهم ويدعونهم إلى النار بأفعالهم، فكلما قالت أقوالهم هلموا قالت أفعالهم لا تصدقوهم، فهم في الصورة أدلاء وفي الحقيقة قطاع الطرق، قطاع الطرق. قال: لأنه يتطرق إليهم من الاعتراض، انتبه إلى هؤلاء بعض الطلبة أصلحهم الله، ها يتوسعون، ماذا في هذا؟ هذا جائز، يتوسع إلى درجة يكون ذلك من القوادح في مروءته، فما يقبح في حق طالب العلم أو العالم قد لا يقبح في حق العامة، يجب أن تعرف هذا وأن تتأدب بهذا. ولولا أهمية هذا الأمر ما نص عليه العلماء وركزوا عليه ودللوا عليه أيضا، ولأنه يتطرق إليه من الاعتراض والقوادع عندما يتركون ما يدعو إليه العلم أعظم مما يتطرق إلى غيره، محل ملامة. وبعض الناس قد يقتدي بهذا العالم حتى لو لم يسأله، رآه ترك يترك، رآه فعل فعل، يقول هكذا ألم يفعل ألم يقل. ولأنهم قدوة كما قال رحمه الله فالناس تتأسى بهم. وقد أخرج الإمام أبي شيبة في المصنف أثرا عظيما عن حريث بن سليم قال: سمعت عليا لبى بالحج والعمرة قارنا، فقال له عثمان، كأنه لا يريد أن يكون كذلك، يريد أن يلبي ماذا؟ متمتعا. قال له عثمان: إنك ممن ينظر إليك، إنك ممن ينظر إليك، يعني محل قدوة الناس وأنت إمام وعلم، فانتبه أن تخالف ماذا؟ ما رغب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن لا تأتي إلى غير ذلك. الشاهد من هذا أنك ممن ينظر إليك، إيش؟ أو ممن ينظر إليك، يعني أنت قدوة. وهكذا العلماء في كل مكان، فيجب على الإنسان أن يتحرى وأن يتنبه طالب العلم إلى هذا. ذكر رحمه الله حديث ابن عمر: أولا من تعلم علما لغير الله. هذا الحديث بارك الله فيكم أخرجه الإمام الترمذي في الجامع والنسائي في الكبرى وابن ماجه في السنن وابن عدي في الكامل من طريق محمد بن عباد الهنائي أو الهنائي عن علي بن المبارك عن أيوب به. قال الترمذي رحمه الله: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث أيوب إلا من هذا الوجه، لا نعرف من حديث أيوب إلا من هذا الوجه إلا من هذا الوجه. تعقب الحافظ المنذري رحمه الله هذا التحسين في الترغيب والترهيب، فقال: خالد ابن دريك لم يسمع من ابن عمر، فالإسناد ماذا؟ منقطع. ثم ذكر أيضا حديث جابر بعده مرفوعا، وهذا الحديث أخرجه الإمام ابن ماجه رحمه الله في السنن وابن حبان في الصحيح، والحاكم في المستدرك، والخطيب في الجامع، والبيهقي في المدخل وشعب الإيمان، وصححه الحاكم في المستدرك وابن حبان في الصحيح، إلا أن الإسناد فيه يعني علة أو علل. أولا أن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عبد العزيز بن عبد الملك بن جريج، نعم هذا عنعن وهو مدلس وهو قبيح التدليس، قبيح التدليس. وأيضا في أبو الزبير كذلك مدلس، وقد عنعن عنعنته محمولة عن الاتصال فيما يتعلق بالصحيحين أو في مسلم فقط. نعم يعني هذا بهذا الطريق أكثر منها من مسلم رحمه الله، محمولة على الاتصال في خارج الصحيحين فمعلولة، في خارج الصحيحين فهي ماذا؟ فهي معلولة. ثم ذكر أيضا حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي في الجامع، والعقيلي في الضعفاء، والطبراني في الكبير، وابن عدي في الكامل، نعم، والحاكم أيضا في المستدرك، وابن حبان في المجروحين. قال الترمذي حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإسحاق ابن أبي طلحة ليس بذاك القوي عندهم تكلم فيه من قبل حفظه. الإسناد عندنا كما ترون من طريق إسحاق ابن يحيى ابن طلحة ابن عبيد الله، هو هذا، وهو رجل ضعيف، أقول هو رجل ضعيف كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله. نعم وله شاهد من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عند الخطيب في الفقيه والمتفقه بسند حسن. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إن أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه علم، وأيضا الذي بعده أيضا من حديث أبي هريرة أيضا من طريقين. هذا الأثر أو هذا الحديث أخرجه ورواه الطبراني في الصغير، وابن عدي في الكامل، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، والبيهقي في شعب الإيمان. ابن عدي تكلم وعد هذا الحديث في مناكير عثمان ابن مقسم البري، قال عامة حديثه مما لا يتابع عليه إسنادا أو متنا، وهو ممن يغلط الكثير، ونسبه قوم إلى الصدق وضعفوه للغلط الكثير الذي كان يغلط، إلا أنه في الجملة ضعيف، ومع ضعفه يكتب حديثه. لا يوافق على هذا على الجملة الأخيرة رحمه الله إلا إذا كان يكتب حديثه على سبيل الاعتبار والنظر. ولهذا قال العلامة الحافظ ابن عبد البر قال تفرد به عثمان البري لم ينفعه غيره، وهو ضعيف الحديث معتزلي المذهب ليس حديثه بشيء. وأقول قد اتهمه بالوضع والكذب الإمام يحيى ابن معين والجورقاني، وقال فيه الإمام والنسائي والدارقطني متروك. فمثله كما قلت إن كتب حديثه على سبيل النظر والاحتياط. ثم ذكر أيضا حديث أنس أليس كذلك؟ نعم، من طريق يوسف ابن عطية، من طريق يوسف ابن عطية عن ثابت عن أنس رضي الله عنه الحديث. هذا الحديث رواه ابن حبان في كتاب المجروحين، والحاكم في المستدرك، وسكت عليه، وكذلك أبو نعيم في الحلية. قال ابن حبان يوسف ابن عطية كان ممن يقلب الأحاديث ويلزق المتون الموضوعة بالأسانيد الصحيحة، ويحدث بما لا يجوز الاحتجاج به بحال. وقال أبو نعيم حديث غريب من حديث ثابت لم نكتبه إلا من حديث يوسف بن عطية، وهو قاض بصري. في حديثه نكار، في حديثه نكار. لما سكت الحاكم تعقبه الذهبي في الخلاصة تعقبه في المختصر بقوله يوسف هالك. هذا يوسف بن عطية قال فيه الإمام البخاري رحمه الله منكر الحديث، وعد هذا الحديث في مناكيره. ثم ذكر رحمه الله أثر الإمام الثوري رحمه الله يقال تعوذ بالله من فتنة العابد الجاهل وفتنة العالم الفاجر فإنهما فتنة لكل مفتون، وهو كذلك. العابد الجاهل قد يحسن من لا علم له به الظن فيستفتيه وهو جاهل فيهلكه، والعالم الفاجر يستفتيه الناس فيسوغ لهم والعياذ بالله ما هو من المحرمات أو مما يتوافق مع هواه أو شهواته، نسأل الله السلامة والعافية. هذا الأثر رواه عبد الله بن مبارك في كتاب الزهد، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، والخطيب في المدخل، وإسناده صحيح. وقد علق الإمام المزي رحمه الله في تهذيب الكمال نحو من هذا القول عن الإمام الشعبي: احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل فإنهما فتنة لكل مفتون. ثم أيضا ذكر أثر مسعود أثر مكحول رضي الله عنه ورحمه: إنه لا يأتي على الناس ما يوعدون حتى يكون عالمهم فيهم أنتن من جيفة حمار، نعوذ بالله. هذا الأثر رواه أو أخرجه أبو نعيم عن الإمام الآجري به، وإسناده حسن. ثم أسند عن الأوزاعي: ويل للمتفقهين لغير العباد المستحلين الحرمات والشبهات بالشبهات. هذا الأثر أخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه، والبيهقي في المدخل، نعم. وأيضا ممن أخرج الحديث الأثر هذا أيضا الخطيب كما قلنا في الفقيه وفي الاقتضاء، والبيهقي في المدخل، وإسناده حسن. ثم ذكر بإسناده عن وهب بن منبه أنه يقول قال قال الله عز وجل، أو قال ابن بكار بن عبد الله: سمعت وهب بن منبه يقول قال الله فيما يعاتب به أحبار بني إسرائيل إلى آخره. هذا الأثر أخرجه عبد الله بن مبارك في كتابه الزهد، ومن طريقه أبو داود في الزهد أيضا، وأبو نعيم في الحلية، وإسناده صحيح إلى وهب بن منبه، ومعلوم أنه لأخذ من الإسرائيليات، نعم. ثم أيضا أسند عن الفضيل: إنما هما عالمان، عالم دنيا وعالم آخرة. ثم قال: وقال الفضيل: العلماء كثير والحكماء قليل، وإنما يراد من العلم الحكمة، فمن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. هذا الأثر نعم خرجه أبو نعيم أيضا في الحلية من طريق أخرى بسند صحيح، وإسناد المصنف عندنا صحيح أيضا. ثم فسر الإمام الآجري رحمه الله كلام الفضيل، فسر قال: قول الفضيل والله أعلم، الفقهاء كثير والحكماء قليل، يعني قليل من العلماء من صان علمه، من صان علمه بأن يعمل به وأن لا ينشره عند غير أهله إلى غير ذلك، كما تقدم بيانه لكم. قال: وطلب به الآخرة، والكثير من العلماء قد افتتن بعلمه، والحكماء قليل، كأنه يقول: ما أعز من طلب بعلمه الآخرة، نسأل الله العافية والسلام. ثم ذكر أيضا حديث أبي هريرة بعد هذا، حديث أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان في الصحيح والحاكم وصححه، وهو حديث حسن. ثم أيضا بعد هذا ذكر حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قول لابن مسعود ثم أردف ذلك ماذا حديثا قال فيه سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول. نعم هذا رواه الإمام ابن أبي شيبة في المصنف ومن طريقه أبو الحسن القطان ابن القطان في زيادته على سنن ابن ماجه وكذلك أخرجه ابن ماجه في السنن وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. وهذا الحديث قال فيه البصيري في مصباح الزجاجة إسناده ضعيف فيه نهشل بن سعيد قيل إنه يروي المناكير وقيل بل الموضوعات. علة هذا الحديث هو نهشل بن سعيد ونهشل هذا نعم تكلم فيه الأئمة فقد كذبه إسحاق بن راهوية والطيالسي وحكم أبو حاتم رحمه الله على هذا الحديث بأنه حديث منكر فقال هذا حديث منكر ونهشل بن سعيد متروك الحديث. قد يقول قائل أين نهشل قد سقط من النسخة التي بين أيديكم ذكر نهشل ابن سعيد ذكر نهشل ابن سعيد. فالطريق عن عبد الله ابن نمير قال حدثنا معاوية النصري نعم عن نهشل عن الضحاك عن الأسود سقط هذا ماذا من النسخة من أكثر نسخ الكتاب هذا ليس فقط في الطبعة التي بين أيديكم طبعات إما تصرف من النساخ الله أعلم بالسبب. إذن هذا الحديث مداره مخرجه من نهشل وهو علته وماذا علته. ثم ذكر قول وهب لعطاء الخرساني وهو أثر رواه أبو نعيم في الحلية والبيهقي في المدخل وفيه عيسى ابن سنان وهو لين الحديث. ثم ذكر عن هشام صاحب الدستوائي قال قرأت في كتاب بلغني أنه من كلام عيسى ابن مريم عليه السلام إلى آخره. هذا رواه أخرجه الإمام أحمد في كتاب الزهد وأبو داود في الزهد أيضا والدارمي في مسند أو في سننه مطولا وإسناده إلى هشام صحيح. قرأت الذي بعده. طيب ثم ذكر أيضا بعده سمعت الفضيل بن عياض يقول الأثر هذا أخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقي عن المصنف الآجري به وسنده صحيح وسنده صحيح. ثم أيضا ذكر بعده أثر مالك بن دينار رحمه الله ورضي عنه وهذا الأثر رواه أبو حاتم بن أبي حاتم في كتاب الزهد له وأبو نعيم في الحلية وغيرهم نعم وهو حديث وهو أثر صحيح. نعم
قال محمد بن حسين فيقال قائل فصل لنا خلاف هؤلاء العلماء الذين علمهم حجة عليهم حتى إذا رأينا من يشار إليه العلم اعتبرنا ما ظهر من أخلاقهم فإذا رأينا أخلاق ذات سمعة العلم اجتنبناه وعلمنا أن نستقصدوه من دناءة الأخلاق وعلمنا أن نستقصدوه من دناءة الأخلاق أقرب مما ظهر وعلمنا أنه فتنة فاجتنبناه لئلا نفتتن كمفتوحين والله موفقنا للرشاد. قيل له نعم سنذكر من أخلاق ما إذا سمعها لم يسلم للعلم رجع إلى نفسه فتصفح أمره فإن كان به خلق من تلك الأخلاق المكروهة المذمومة استغفر الله وأسرع رجعت عنها إلى أخلاق ويحفظهم علمه بتأويل يعينه يعد نفسه في علماء وأعماله أعمال السفهاء قد فتنه حب الدنيا والثناء والشرف والمنزلة عند أهل الدنيا يتجمل بالعلم كما تتجمل بالحلة الحسناء للدنيا ولا يجمل علمه بعمل به. قال محمد بن الحسين من تدبر هذه الخصال فعرف أن فيه بعض ما ذكرنا وجب عليه أن يستحي من الله وأن يسرع الرجوع إلى الحق. وسأذكر من الأمثال بعض ما ذكر ليتأدب به العالم إن شاء الله.
نعم، يعني هذا الكلام من أجمل ما يمكن، وكما يقال لا عطرة بعد عروس، فهو يتكلم عن جملة من الأخلاق المذمومة التي تحلى بها بعض هؤلاء المنسوبين إلى العلم زورا، وكان العلم ولو كانوا معدودين في أهله حجة عليه، نسأل الله السلامة والعافية. وذكر قاعدة في أول الكلام مهمة، قال وانتبهوا إلى هذا لأن البعض قد يكون أتي بعض العلم في بعض الجوانب ولكن لا ينصح به لعدم أهليته أو لعدم صلاحه لدعوة الناس لتفريطه في جملة من الأمور وغير ذلك، فهذا أمر مهم تأمل. قال فإن قال قائل فصف لنا أخلاق هؤلاء العلماء الذين علمهم حجة عليهم حتى إذا رأينا من يشار إليه بالعلم اعتبرنا ما ظهر من أخلاقهم. فإذا رأينا أخلاقا لا تحسن بأهل العلم ماذا نفعل؟ ماذا قال؟ اجتنبناهم، وهم معدودين في أهل العلم، لأن هذه الأخلاق التي وقعوا فيها أخلاق مشينة لا يحسن بالطالب أن يجلس حتى لا تسري إليه هذه الأدوار. طيب، قال وعلمنا أن ما استبطنوه من دناءة الأخلاق أقبح مما ظهر، يعني عندهم فيما يخفون أكثر وأكثر، وعلمنا أنه إيش؟ فتنة. هذه القاعدة بعد أن تبين هذا كله إيش هي؟ فاجتنبناهم لئلا نفتتن كما افتتنوا. فأيما من كان كذلك ظهر منه ما ذكر اعتبر به، فأنت تجتنبه وتهرب منه حتى لا تفتتن كما افتتن وتسري إليك هذه الفتنة والعياذ بالله. وممن جلس إلى أمثال هؤلاء فعلا فتن بهم وصار يركب ما يركبون ويهوى ما يهون ولا حول ولا قوة إلا بالله. فذكر جملة من هذه الصفات القبيحة، فمن صفته في طلبه العلم يطلب العلم بالسهو والغفلة، وإنما يطلب من العلم ما أسرع إليه هواه. أورد هذا ثم وضح كيف يكون يطلبه بالسهوة والغفلة. الواجب أن تطلب ما يقربك من الله، نعم، وما تقيم به فريضة الله عليك وما ينفعك في الدارين، أما أن تشتغل بما لا نفع لك فيه ولا وتترك ما يجب عليك فهذا إنما أتيته من الغفلة وماذا؟ والنسيان والعياذ بالله والسهو. قال وكل ذكر مثالا كلاما طويلا جدا في بيان ذلك، وقال في خاتمته فهذه غفلة عظيمة، إن فاته سماع شيء من العلم أحزنه ذلك وأسف على فوته، كل ذلك بغير تمييز منه، وكان الأولى به أن يحزن على علم قد سمعه، فوجب عليه ماذا؟ فوجبت عليه به الحجة فلم يعمل به. هذا الواجب، تتعلم لتعمل. يتفقه للرياء، يحاج للمراء، يناظر في العلم، مناظرته في علم تكسبه المأثم، لأنه لا يريد وجه الله، يريد المغالبة. مراده في مناظرته أن يعرف بالبلاغة والثرثرة والشقشقة، ومراده أن يخطئ مناظره. نعوذ بالله، تكلمنا بالأمس عن هذه الأمور التي يجب أن يتحلى بها العالم أو المناظر من أهل العلم، ثمة آداب يجب أن يتحلى بها، وبالتالي يجب أن يهرب من ضدها، وهذا من ضدها، وهذا من ضدها. من بلايا هؤلاء دائما يقول فهو دائب يسره ما يسر الشيطان ويكره ما يحب الرحمن. هذه فقط والله تكفي في سقوطه على أم رأسه وعدم التفاته إليه، أن يسر بما يسر به إبليس وجند إبليس، نسأل الله السلامة والعافية، إلى آخر كلامه رحمه الله العظيم النافع. نعم، من تدبر هذه الخصال فعرف أن فيه بعض ما ذكرنا، قد تجتمع هذه وقد لا تجتمع، تفترق، لكن ذكر جملة منها. ما الذي يجب عليك؟ أن تراجع، أن تصحح. هذا معنى التوبة والأوبة والرجوع إلى الله جل وعلا. قال وجب عليه أن يستحي من الله، لأنه جل وعلا يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور جل في علاه، فيجب عليه أن يستحي من الله جل في علاه، وأن يسرع الرجوع إلى الحق. هذا هو الواجب إذا كان يريد التوبة الصادقة النصوح لا المخادعة، يخادعون الله وهو خادعهم. نعم شد حيلك، أقول شد حيلك.
أما هو من يجمل بالعلم فلا يجمل علمه بالعمل به. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا حسين بن الحسن المروزي قال حدثنا ابن مبارك قال حدثنا حريز بن عثمان عن حبيب بن عبيد قال تعلموا العلم واعقلوه وانتفعوا به ولا تعلموه لتتجملوا به، إنه يوشك الطالب بن عمر أن يتجمل بالعلم كما يتجمل الرجل بثوبه. أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال أخبرنا زبير بن محمد قال أخبرنا علي بن القاسم قال أخبرنا سفيان عن ليث قال طاووس ما تعلم فتعلم لنفسك فإن الأمانة والصدق قد ذهبا من الناس. قال محمد بن الحسين وأما
سيأتي الآن يعطيك عناوين. أما قولنا يتجمل بالعلم ولا يجمل العلم بعمله سيأتي على ما مضى يذكر جملة من الآثار فنعلق عليها واحدة واحدة. طيب، هذا أثر حبيب بن عبيد رحمه الله، رواه الإمام عبد الله بن مبارك في كتاب الزهد، وأيضا الحافظ الخطيب رحمه الله في الاقتضاء، اقتضاء العلم العمل، وهو إسناده صحيح، وأخرجه الإمام أحمد أيضا في كتاب الزهد، والدارمي في السنن، وأبو نعيم في الحلية، من طريق حريز بن عثمان عن حبيب. والأثر الثاني أثر طاووس رضي الله عنه ورحمه، هذا الأثر أيضا أخرجه الإمام الدارمي رحمه الله في السنن، وابن أبي شيبة في المصنف، وفي إسناده ليث ابن أبي سليم. هذا ليث صدوق في نفسه، لكن اختلط جدا ولم يميز حديثه، شكرا، لم يميز حديثه فترك. نعم، تفضل.
محمد بن حسين وأما من كان يكره أن يفتي إذا علم أن غيره يكفيه
هذه بلية، كل يريد أن يفتي الآن، ما يريد أن يدفع عن نفسه، حتى إنه يرى أنه لا يسعه السكوت لو كان يجب عليه السكوت، يجب عليه أن يسكت، يقول لا يسعني السكوت. الكل صار مفتيا. نعم.
فحدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني قال أخبرنا شباب بن سوار قال أخبرنا شعبة عن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال أدركت 20 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار إذا سئل أحدهم عن الشيء أحب أن يكفيه صاحبه. أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا يعقوب أيضا قال أخبرنا محمد بن المثنى قال سمعت بشر بن حارث يقول سمعت المعاذ بن عمران يذكر عن سفيان قال أدركت الفقهاء وهم يكرهون أن يجيبوا في المسائل والفتيا ولا يفتون حتى لا يجدوا بدا من أن يفتوا. وقال المعاذ سألت سفيان فقال أدركت الناس ممن أدركت من العلماء والفقهاء وهم يتراجعون المسائل يكرهون أن يجيبوا فيها فإذا عرفوا منها كان ذلك أحب إليهم. أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو العباس أحمد بن سهل الرشناني قال أخبرنا حسين بن الأسود العجري قال أخبرنا يحيى بن آدم قال أخبرنا حماد بن شعيب عن حجاج عن عمير بن سعيد قال سألت علقمة عن مسألة فقال ائت عبيدة فاسأل فأتيت عبيدة فقال ائت علقمة فقلت علقمة أرسلني إليه فقال ائت مسروقا فاسأل فأتيت مسروقا فسألته فقال ائت علقمة فاسأل فقلت علقمة أرسلني إلى عبيدة وعبيدة أرسلني إليه فقال ائت عبد الرحمن بن أبي ليلى فأتيت عبد الرحمن بن أبي ليلى فسألته فكرهه ثم رجعت إلى علقمة فأخبرته قال كان يقال أجر القوم على الفتيا أدناهم علما.
نعم أقول بالرقم هذا رحمه الله ذكر جملة من الآثار في هذا الخلق الذميم وهو التشهي للفتيا والعياذ بالله، وأن السلف كان كل منهم يكرهها ويدفعها عن نفسه ولا حول ولا قوة إلا بالله من هذا التبدل. ذكر فيه أثر عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه أدرك 20 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار إذا سئل أحدهم عن الشيء أحب أن يكفيه من صاحبه. هذا الأثر أخرجه الإمام عبد الله بن مبارك في كتاب الزهد والدارمي في سننه. نعم وهو صحيح وهو صحيح. ثم أسند أيضا عن المعافى ابن عمران يذكر عن سفيان رحمه الله، وهذا الأثر خرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه عن المصنف به وإسناده حسن. ثم ذكر هذه الحادثة حادثة عمير بن سعيد في سؤاله لعلقمة عن مسألة، هذا الأثر خرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه وفي إسناده حجاج وهو الحجاج ابن أرطاد صدوق كثير الخطأ والتدريس وقد عنعن، وفيه أيضا حماد بن شعيب الراوي عن حجاج ضعفه الإمام ابن معين وغيره. نعم.
أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا جعفر بن محمد الصادري قال أنبأنا محمد بن المثنى قال سمعت بشر قال سفيان من أحب أن يسأل فليس بأهل أن يسأل.
هذه البلية، أما هو الآن يتصدرون للسؤال وبعضهم يكتب في التويتر من أراد أن يسأل فليسأل فيتصل على الرقم الفلاني ويسأل يفعل الفعل الفلاني وتشهى كل منهم يعني يستشرف لهذا البلاء ولهذا الداء. انظر ماذا قال سفيان من أحب أن يسأل فليس بأهل أن يسأل، ليس بأهل، مع أنه من أهل العلم ليس بأهل، أخلاقه ليس كذلك، تستوجب الحذر منه لأن هذا مفتون نعوذ بالله منه، وما أكثر المفتونين. وهذا الأثر أقول أخرجه الخطيب رحمه الله في الفقيه والمتفقه عن المصنف به، وعلقه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، وإسناده حسن. نعم.
أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو بكر عبد الله وعبد الحميد الواسطي قال أخبرنا زهير بن محمد قال أخبرنا سعيد بن سليمان قال أخبرنا محمد بن طلحة بن المصرف عن أبي حمزة قال قال لي إبراهيم والله يا أبا حمزة لقد تكلمت ولو أجد بدا ما تكلمت، وإن زمانا أكون فيه فقيه أهل الكوفة زمان سوء، وأما من كان إذا سئل عن الأمر سأل هل كان.
نعم. هذا أيضا الأثر أثر إبراهيم، أخرجه الإمام الدارمي رحمه الله في السنن، وأبو نعيم في الحلية، والخطيب في الفقيه، وفي الإسناد أبو حمزة، وهو ميمون الأعور ضعيف. نعم.
وأما من كان إذا سئل عن الأمر سأل هل كان، فإن قيل كان أفتى فيه، وإن قيل لم يكن لم يفتي فيه، كل ذلك إشفاقا من الفتية. أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال أخبرنا داود بن عمرو قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خالد بن زيد بن ثابت كان إذا سئل عن شيء قال هل وقع، فإن قال له لم يقع لم يخبره، وإن قال هل وقع أخبره. أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو بكر عبد الله بن عبد الحميد الواسطي قال أخبرنا زهير قال أخبرنا أبو علي قال أخبرنا موسى بن علي قال سمعت أبي قال كان الرجل يأتي زيد بن ثابت رضي الله عنه فيسأله عن الأمر فيقول الله أنزل هذا، فإن قال والله لقد نزل أفتاه، وإن لم يحدث تركه. أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا ابن عبد الحميد الواسطي قال أخبرنا زهير أيضا قال أخبرنا سويد بن النعمان قال أخبرنا أبو عوانة عن فراس عن عامر عن مسروق قال كنت أمشي مع أبي بن كعب رضي الله عنه فقال له رجل يا عماه كذا وكذا، فقال يا ابن أخي أكان هذا؟ قال لا، قال فاعفنا حتى يكون. أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا ابن عبد الحميد قال أخبرنا زهير قال أخبرنا منصور بن شقيق قال أخبرنا منصور بن شقيق قال أخبرنا حماد بن زيد قال أخبرنا الصلت بن راشد قال سألت طاووسا عن شيء فانتهرني وقال أكان هذا؟ قلت نعم. قال الله؟ قلت الله. قال كان قال أصحابنا أخبرونا عن معاذ بن جبل أنه قال أيها الناس لا تعجلوا بالبلاء قبل نزوله فيذهب بكم ها هنا وها هنا، فإنكم إن لم تعجلوا بالبلاء قبل نزوله لم ينفك المسلمون أن يكون فيهم من إذا سئل سد أو قال وفق. قال محمد بن الحسين وأما ما ذكرنا في الأخلو وأما ما ذكرنا في الغلوات وتعقيد المسائل مما ينبغي للعالم أن ينزل نفسه عن البحث عنهما مما لم يكن ولعلها لا تكون أبدا، فيشغلون أنفسهم بالنظر والجدال والمراد بهما حتى يشتغلوا بها عما هو أولى بهم ويغالب بعضهم بعضا ويضرب بعضهم زلل بعض ويسأل بعضهم بعضا، هذا كله مكروه منهي عنه، لا يعود على من أراد هذا منفعة في دينه، وليس هذا طريق من تقدم من السلف الصالح، ما كان يطلبه بعضهم غلط بعض، ولا مرادهم أن يخطئ بعضهم بعضا، بل كانوا علماء عقلاء يتكلمون في العلم مناصحة، وقد نفعهم الله بالعلم.
نعم، ذكر رحمه الله بعد هذا أيضا أثر زيد بن ثابت، قد رواه الإمام بن بطة رحمه الله والخطيب في الفقيه، وهو حديث وإسناده حسن. ثم أيضا موسى بن علي قال: سمعت أبي يقول: كان الرجل يأتي زيد بن ثابت. الحديث أو الأثر هذا أيضا أخرجه الإمام أبو خيثمة في كتاب العلم، والخطيب رحمه الله الفقيه والمتفقه، وإسناده حسن. ثم أيضا أثر مسروق قال: كنت أمشي مع أبي بن كعب فقال له رجل، إلى آخره. هذا أيضا أخرجه الإمام الدارمي في السنن، وأبو خيثمة في كتاب العلم وغيره، وهو حديث وهو أثر حسن. أما رواية الصلت بن راشد قال: سألت طاووسا عن شيء فانتهرني، إلى آخره. هذه الرواية مختلف فيها رفعا ووقفا على طاووس، والراجع فيها الرفع لكنها معلولة بالانقطاع. نعم. ثم ذكر رحمه الله نهي السلف عن الخوض في الأغلوطات وتمني خطأ البعض ونحو ذلك، وذكر جملة من الآثار. نعم.
أخبرنا أبو بكر القريابي قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما رجل سأل على أمر لم يحرم فحرم من أجل مسألته. أخبرنا أبو بكر قال:
هذا في الصحيحين، هذا الحديث في الصحيحين، وإن كان ليس من هذه الطريق لكنها من طريق سعد. نعم.
أخبرنا أبو بكر قال: أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي أبو عبد الله قال: أخبرنا أبو طالب قال: أخبرنا أبو طالب بن عبد الجبار بن عاصم قال: أخبرنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك بن عمير عن وراد مولى المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال.
كذلك حديث في الصحيحين، وإن كان لفظه يختلف يسيرا عن هذا. التكلف الذي هو في قوله إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما، المسألة من وجهين: قد يكون السؤال مما يجب تعلمه والتدين لله جل وعلا به، فهو جائز مأمور به، أي السؤال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والصحابة رضي الله عنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجابه، وأنزل الله ذلك في كتابه: يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن الخمر، آيات كثيرة. أما القسم الثاني وهو المراد به في هذا الحديث، ما كان السؤال على وجه التكلف والتعسف، فهذا هو المنهي عنه، كما قال الإمام البغوي رحمه الله في شرح السنة، قال: فسكوت صاحب الشرع عن الجواب في مثل هذا زجر وردع للسائل، فإذا وقع الجواب كان عقوبة وتغليظا. والمراد بالحديث هذا النوع من السؤال، هكذا يقول الإمام البغوي رحمه الله. وقد شدد بنو إسرائيل على أنفسهم بالسؤال عن وصف البقرة مع وقوع الغنية عنه بالبيان المتقدم، فشدد الله عليه. نعم.
أخبرنا أبو جعفر بن محمد الصندلي قال: أخبرنا أحمد بن منصور الرمادي قال: أخبرنا أبو نضر يعني المشقي قال: أخبرنا يزيد بن ربيعة قال: سمعت أبا الأشعث يحدث عن ثوبان رضي الله عنه.
يعني إذا تعبتم نقف، وإلا تبغون ننهي ننهي، ما إن شاء الله أنهي أني أنهي، نبغى ننهي الكتاب. أيوه خلاص، خلينا نخلص، ما بقي. تفضل.
يحدث عن ثوبان رضي الله عنه.
سامحونا. أقول سامحونا بارك الله.
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيكون أقوام من أمتي يتعاطى فقهاءهم وحضر المسائل، أولئك شرار أمتي. أخبرنا أبو بكر قال: أخبرنا أبو جعفر الصندلي قال: أخبرنا الحسن بن محمد الجعفراني قال: يونس قال أخبرنا الأوزاعي عن عبد الله بن سعد عن الصنارجي عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اللؤلؤات.
حديث ثوبان الأول ضعيف جدا واهم في إسناده يزيد بن ربيعة وهو متروك، وفيه أبو الأشعث روايته عن ثوبان منقطعة، وحديث معاوية الثاني النهي عن الأغلوطات رواه أحمد في المسند وأبو داود وغيرهم، وفي إسناده عبد الله بن سعد الرابع عن الصنابحي وهو ابن أبي فروة فيه جهالة. نعم.
قال عيسى والأغلوطات ما لا يحتاج إليه من كيف وكيف.
نعم.
أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو جعفر أحمد بن محمد البردعي في المسجد الحرام قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا مسلمة بن علي عن صالح عن الحسن قال إن شرار عباد الله قوم يحبون شرار المسائل يعمون بها عباد الله.
هذا الأثر أخرجه ابن بطة رحمه الله في الإبانة والخطيب في الفقيه والمتفقه، وهو ضعيف فيه صالح الذي يروي عن الحسن وهو صالح بن رستم صدوق كثير الخطأ. نعم.
أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا جعفر بن محمد الصندلي قال أخبرنا الزعفراني قال أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء عن عمران بن عدي عن رفيع أبي كثير قال قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوما سلوني عما شئتم فقال ابن الكواء ما السواد في القمر؟ قال قاتلك الله، الا سالت عما ينفعك في دنياك واخرتك؟ ذاك محو آية الليل.
نعم، مر مع هذا الاثر. نعم، اخرجه ابن جرير رحمه الله في التفسير وفيه ضعف، اسناده ضعيف، اقول اسناده ضعيف، وقد مر معنا فيما ذكرته لكم بالأمس أو قبل أيام الأثر الذي أخرجه ابن بطة رحمه الله في الإبان والأجر في الشريعة الذي ذكرناه وقال له سل تفقها لا تعنتا إلى آخره، وذلك صحيح. نعم.
أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا جعفر بن محمد الصندلي قال أخبرنا الفضل بن زياد قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله يقول لرجل ألح عليه في تعقيد المسائل فقال أحمد تسأل عن عبدين رجلين
تسأل عن عبد بين رجلين
سأل عن الصلاة والزكاة شيئا تنتفع به ونحو هذا ما تقول في صائم احتلم؟ فقال الرجل لا أدري. فقال أبو عبد الله تترك ما تنتفع به وتسأل عن عبد بين رجلين. ثم حدثنا عن روح عن أشعث عن الحسن في صائم احتلم لا شيء عليه.
نعم، وهذا إسناد صحيح كسابقه، أعني كإسناد أحمد. قال زياد الفضل بن زياد سمعت أبا عبد الله إسناده صحيح، والثاني قول الحسن في الصائم إذا احتلم لا شيء عليه إسناده صحيح. نعم.
وحدثنا عن روح عن حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هارب عن جابر بن زيد في صائم احتلم قال لا شيء عليه ولكن يعجل بالغسل.
وهذا حسن، إسناد حسن. نعم.
قال محمد بن الحسن قال محمد بن الحسين فلو أدب العلماء وأنفسهم وغيرهم بمثل هذه الأخلاق التي كانوا عليها من مضى من أئمة المسلمين انتفعوا بها وانتفع بهم غيرهم وبارك الله لهم في قدير علمهم وصاروا أئمة يهتدى بهم. وأما الحجة للعالم يسأل عن الشيء لا يعلمه فلا يستنكف أن يقول لا أعلم إذا كان لا يعلم، وهذا طريق أئمة المسلمين من الصحابة ومن بعدهم من أئمة المسلمين اتبعوا في ذلك نبيهم صلى الله عليه وسلم، لأنه كان إذا سئل عن الشيء بما لم يتقدم له فيه علم الوحي من الله عز وجل فيقول لا أدري، وهكذا يجب على كل من سئل عن شيء لم يتقدم